الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد فان كلامي كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب بيان فضل الحج أو فضل الحج وبيان من فرض عليه. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد الترمذي. قال والراجح وقفه وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وعن جابر رضي الله عنهما مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. هذان حديثان آخران ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. الحديث الأول حديث جابر أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا وأن تعتمر خير لك. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، والحديث رواه أحمد والترمذي، لكن اختلفوا هل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو من قول الصحابي اللي هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. والحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت قال رسول الله وفعل رسول الله وكان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل أحدهم كذا وكذا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديثا مرفوعا. المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. وأما الحديث الموقوف فهو الذي يضاف إلى الصحابي. إذا قلت قال عمر أو قال أبو بكر أو قال عثمان أو قال علي أو قال الزبير أو عبد الله بن الزبير أو غيره من الصحابة، فهذا هو الحديث الموقوف. هنا الأعرابي سأل هل العمرة واجبة أو لا، فكان الجواب لا، لكن الأفضل أن تعتمر. هذا الجواب هل هو سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب أو طرح على الصحابي فأجاب؟ اختلف أهل العلم في هذا الحديث، والصواب أن الحديث المرفوع لا يصح. الحديث المرفوع لا يصح، وإنما جاء من طريق جابر، أن جابرا سئل هل العمرة واجبة؟ فقال لا وأن تعتمر خير لك. ومع ذلك هذا الإسناد فيه مقال، لأنه من رواية الحجاج بن أرطاح وهو مضعف ويدلس، وقد عنعن في سنده هذا. نعم جاء من طريق آخر عن ابن جريج، لكن أيضا فيه إسناده في تدليسه، لأنه رواه بالعنعنة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنهما. فالخلاصة أن الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما جاء موقوفا، والموقوف فيه ضعف. وقد يكون هذا اجتهاد من جابر، أي سئل عن العمرة هل هي واجبة ففهم عدم الوجوب فأجاب بذلك مع أفضلية العمرة. والخلاف بين العلماء حكيناه يوم أمس، وقلنا أن الصحيح من أقوال العلماء أن العمرة واجبة. إذن قال رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، هذا بيناه. قال وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف، كذلك رواه ابن عدي من وجه آخر وفيه ضعف كذلك. طيب جابر بن عبد الله الصحابي الجليل ابن صحابي رضي الله تعالى عن الجميع، شهد المواقع كلها أو غالب المواقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل شهد 19 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين في رواية الحديث، حديث عند أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته بعد 70 من الهجرة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، الأعرابي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب، وهو يطلق على من يسكن البادية. الأعرابي يطلق على من يسكن البادية، أعرابي وجمعه أعراب وأعارب وأعاريب، وهو يطلق على من يسكن في البادية. والإنسان إذا كان يسكن المدينة فهو حضري، وإذا كان من أهل الحضر فإنه لا ينبغي له أن يصير من أهل البادية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا، من بدا من عاش في البادية يكون من أهل الجفا. وجاء النهي عن الهجرة إلى أن يرتد المهاجر بعد أن هاجر إلى البادية كما جاء في الحديث. قال أخبرنا واجبة هنا. قال: وعن جابر رضي الله عنه أو رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. مرفوعا أي مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البيهقي في سننه، وابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء، لكنه من رواية ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة، وهو مضاعف عند أهل العلم، وفيه مقال واختلاف عند أهل العلم. وهذا الحديث أيضا ضعيف ولا يصح. والمسألة المستفادة هنا هي حكم العمرة، وسبق أن ذكرنا يوم أمس كلام أهل العلم في ذلك. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ الصحابة الكرام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون تفسير قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وفي قراءة: حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما المراد بالسبيل؟ جاء هذا الحديث. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو حمزة الصحابي الجليل معروف ومشهور، وهو من المكثرين في رواية الحديث كذلك، وحديثه من أصحاب الكتب الستة، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ووفاته بعد 93، قيل بعد 93 وقيل بعد 94 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. قال: الزاد والراحلة، يعني تفسير السبيل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما المراد بالسبيل؟ قال: الزاد والراحلة. الحديث هذا أيضا مختلف فيه، رواه الدارقطني في سننه، وصححه الحاكم، وتبعه على ذلك الذهبي. قال ابن حجر: والراجح إرساله، أي أنه مرسل. حديث أنس هذا جاء في الإسناد من طريق الحسن البصري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما السبيل؟ وفي بعض الطرق جاء عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما السبيل؟ فما هو الصحيح، المرسل أو الموصول؟ الموصول الذي يتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي يتصل إسناده. والمرسل إذا سقط من فوق التابع، ومرسل من فوق تابع سقط. فاختلف أهل العلم، الحديث هذا مرسل أو موصول؟ والصحيح الإرسال، الراجح إرساله كما قال أهل العلم بالحديث. وعليه فالحديث ضعيف لا يصح، وإن كان جاء من طرق أخرى، فقد أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه فيه ضعف. ورواه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عباس، ورواه الدارقطني من حديث عائشة، ومن حديث جابر، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث عبد الله بن عمر بن العاص. وكل هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة جدا لا تقوى. وأفضل إسناد وأنقى إسناد هو حديث أنس، لكن الصواب أنه مرسل من طريق الحسن البصري. قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. والحاصل حتى لا يختلط علينا، الحاصل أن تفسير السبيل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تفسير السبيل بالزاد والراحلة لا يصح فيه حديث، كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لا يثبت في هذا حديث مسند. والصحيح من الروايات رواية الحسن مرسلة، رواية الحسن مرسلة. إذن لا يثبت الحديث، ما هي المسألة المستفادة هنا؟ المسألة المستفادة ما هي الاستطاعة التي بها يجب الحج؟ هذا هو الحكم الذي ينبغي أن نعلمه. لما قال ربنا جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما هي الاستطاعة؟ جمهور العلماء من الأحناف والشافعية والحنابلة يقولون الاستطاعة هي الزاد والراحلة، عنده أكل يستطيع أن يصل به إلى مكة، وعنده راحلة يركبها ليصل إلى مكة. هذا قول جمهور العلماء. زاد الشافعية بشرط، الراحلة هذه يشتريها بثمن المثل. إيش معنى بثمن المثل؟ يعني بسومتها تاع السوق. إنسان حب يروح حج احتاج إلى سيارة، قال يشري سيارة من نوع كذا، الدين 50 مليون. لما علم أنه سيحج بها غلاوه، قال 70. عند الشافعي لا يلزمه وإن كان عنده مال، قال إذا كان عنده مال يقدر يشري به راحلة يروح يحج واجب عليه الحج، لكن الراحلة هذه بالثمن المعروف مو زايد، هذا شرط عند الشافعي. وكذلك أن يأمن الطريق، فالطريق يكون لا مال، ما يحتاج العسى، أن لا يحتاج إلى الخفارة أي الحراسة، وأن يكون الماء موجود في الطريق، وأن يكون عنده وقت يكفيه للسفر من بلده إلى مكة. هذه شروط جادها الشافعي. فجمهور العلماء يقولون من امتلك زاد وراحلة وجب عليه أن يحج بعد أن يسدد الديون الواجبة المعجلة ويقضي ماله ما عليه. وهل يلزم أن يترك لأهله القوت الكافي لذهابه ورجوعه، أو فقط لذهابه فقط؟ خلاف بين أهله. أما المالكية فالمشهور عندهم أن الحج يجب إذا كان له القدرة على الوصول إلى مكة دون مشقة عظيمة زائدة على السفر العادي. ولهذا سئل الإمام مالك عن قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قيل له: الزاد والراحلة؟ فقال رحمه الله: لا والله ما ذلك إلا على طاقة الناس. قيل له: زاد الراحلة؟ قال: لا والله ما ذلك إلا على طاقة الناس، يعني على حسب قدرتهم. الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير، واحد ما يقدرش يمشي، عنده الزاد وعنده الدابة، هذا يجب عليه الحج. وآخر يقدر على أن يمشي على رجليه، هذا يجب أن يحج. ولا صفة أبين مما قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن قدر على الوصول إلى مكة إما راجلا بغير كبير مشقة أو كراء فقد وجب عليه الحج. يعني كما قال القاضي عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب من أئمة المالكية من بغداد رحمه الله تعالى، له كتب كثيرة، ومن أشهرها كتاب التلقين مختصر في فقه مالك، كتاب الإشراف في نقطة الخلاف، كتاب المعونة في مذهب عالم المدينة، وكتاب عيون المجالس اختصر فيه كتاب الفقه لابن القصار. قال القاضي عبد الوهاب في هذا الحديث: هذا الحديث خرج مخرج الغالب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم على فرض الثبوت أجاب الإنسان فيما يخصه، يعني الإنسان هذا بعيد على مكة ويحتاج إلى الزاد، قال: يجب عليك الحج إذا كان عندك زاد وعندك راحلة. لكن الناس أقسامهم أربعة: قريب من مكة وبعيد عن مكة. القريب من مكة ما يحتاج يمشي كثيرا، يجب عليه الحج دون زاد ودون راحلة، ما يحتاج لا زاد لا راحلة، عايش مكة. وآخر يعني خارج مكة ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى كبير عناء، يستطيع يمشي لكن ما عنده زاد، لا بد له من زاد. وآخر بعيد على مكة ولكن يستطيع المشي يمشي، يلزمه الزاد. فإن كان بعيد عن مكة ولا يستطيع المشي لا بد من الزاد والراحلة. إذن فالناس تختلف فليس السبيل هو فقط الزاد والراحلة، بل على خلاف الناس، على خلاف الناس. قد يلزمه الحج بشرط الراحلة والزاد، وقد يلزمه الحج بشرط الراحلة دون الزاد، وقد يلزمه بشرط الزاد دون الراحلة، وقد يلزمه دون راحلة ولا زاد. هذا القريب من مكة، اللي بينه وبين مكة 5 كيلو أو 10 كيلو، يستطيع مشيا إذا كان قادرا على ذلك. فتفسير الاستطاعة بما اختاره مالك رحمه الله أقوى، والله تعالى أعلم. هذه الاستطاعة نسميها الاستطاعة بالنفس. متى يجب الحج على الإنسان؟ إذا استطاع أن يحج بنفسه. ما هو تفسير الاستطاعة بنفسه؟ قادر باش يوصل مكة ويرجع دون كبير مشقة. إذا كان قادر بالمشي يروح مشي، غير قادر لابد من شيء يركبه، لابد من شيء يركبه، يكليه أو يشتريه. إذا ما عنده شماع ما تجب عليه. هذا هو الصحيح في تفسير ماذا؟ الاستطاعة. عند المالكية بعض الفروع يقولون اللي عادته السؤال عادته يطلب ويقدر يمشي المكة يجب عليه أن يحج، لأنه عايش بالطلبة، وين يروح يمد يده؟ واش خدمتك السؤال؟ هنا يسأل في تونس، يسأل في ليبيا، يسأل في مصر، يسأل إذا تعطي على الأردن، يسأل أراتبها في السعودية، واش خدمتك السؤال؟ يطلب. قال إذا كان يطلب يحج، إذا كان لا يطلب لا يحج. وقالوا الناس 4 أقسام: إنسان يسأل، والعادة إنسان لا يسأل، والعادة أن لا يعطى، هذا لا يجب عليه الحج. إنسان ما يطلبش، والعادة ما يطولوش، هذا ما يلزموش. طيب إنسان لا يسأل الناس لكن لو سأل يعطى، لا يلزمه الحج. إنسان من عادته السؤال حتى يطلب، والعادة ما يطولوش، اختلف، قيل يباح له الحج وقيل يكره، والصحيح المنع. والآخر الذي عادته الطلب السؤال والعادة أنه يعطى، ففي المذهب قولان، قيل بوجوب الحج وقيل بالكراهية، والصحيح المنع، لأن السؤال لا يعتبر استطاعة. ولهذا جاء في البخاري في تفسير قول الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، كان أناس من اليمن يأتون دون زاد ويقولون نحن المتوكلون، فإذا وصلوا مكة سألوا الناس، فأنزل الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالسؤال والتكفف لا يعتبر، لا يعتبر ماذا؟ استطاعة على الصحيح. إذن هذا المستطيع بنفسه ليقدر بنفسه. في بعض الناس هو ما يقدرش لكن له استطاعة في غيره، عنده استطاعة في غيره. هذا المستطيع بغيره نبينه إن شاء الله بعد الأذن.
Thank you.
إذن هذا قلت المستطيع بنفسه، ما هي الاستطاعة؟ أن يمكن أن يصل إلى مكة دون كبير مشقة. إذا كان ما يوصلش لمكة غير براحلة وأكل، لا بد من راحلة وأكل، وإذا كان ما يلزمش ما يلزم. المستطيع بغيره، القسم الثاني من الناس مستطيع بغيره، من هو؟ العاجز عن الحج لكن عنده مال، إنسان عاجز عن الحج وعنده مال يقدر يكلف واحد باش يحج عليه، فهل يجب عليه أو لا؟ فعند الشافعي يجب عليه، عند الشافعي يجب عليه أن يحج، وعند مالك لا يجب عليه. قال لأن الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الإنسان ما عنده شيء إلا ما فعله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الإنسان ما عنده شيء لا أجر له إلا ما سعى هو فيه في تحصيله، كما قال جل وعلا إن سعيكم لشتى، ما سعى في تحصيله به يحاسب. وهذا الإنسان ما حجه وحج عليه وحده، فقال مالك لا يلزمه، وعند الشافعي يجب وهو الصحيح، وسيأتي تفصيله في حديث ابن عباس في المرأة التي قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه؟ قال نعم. وفي الحديث الآخر أيضا المرأة قالت إن أمي ما نذرت أن تحج أفأحج عنها؟ قال دين الله أحق أن يقضى، وسيأتي بتمام لفظه إن شاء الله تعالى نفصل فيه. فالصواب إذا كان الإنسان عجز عن الحج وعنده مال يكلف غيره باش يحج. الحالة الثانية إنسان عاجز عن الحج وما عندوش المال، لكن عنده ابن غني وهو يعلم لو أمر ابنه أن يحج عنه لحج. إنسان ما عنده مال والابن نتاعه غني عنده المال، لو قال يا وليدي أنا ما حجيت حج علي، يعني عنده خبر باللي الابن يسمع له الكلام، هل يلزمه الحج أو لا؟ جمهور العلماء من الأحناف الشافعية والأحناف الحنابلة والمالكية يقولون لا يجب عليه أن يحج، لا يجب عليه ذلك ولا يكون واجبا في حقه، وعند الشافعي يجب عليه أن يأمر ابنه لأن يحج. ولا شك أن الصواب هنا غير المسألة الأولى، والأفضل أن يحج عنه من باب الاحتياط، لكن استطاعته ليست في نفسه وهو لا يملك المال، ومن باب البر من الابن بأبيه أن ماذا؟ أن يحج عنه. هذا ما يمكن يذكر من باب الفائدة في هذا الحديث. كذلك يستفاد من الحديث في سؤالي في عن تفسير السبيل، حرص الصحابة عن معرفة هذا الدين وعن تفسير كلام الله رب العالمين، وإن كان الحديث ضعيفا يعني فقد سألوا ما السبيل، ولهذا فما في كتاب الله جل وعلا مما قد يعني لا يدرك، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه ليعرفوا معناه، وما كان معناه واضحا وبينا، فما سألوا عنه إلا لأنهم قد علموا حقيقة ذلك رحمة الله رضي الله تعالى عنه، ولهذا لم يسألوا عن صفات الله جل وعلا، لأن صفات الله تبارك وتعالى معلومة بلسانهم، لما قال ربنا جل وعلا الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، وغيرها من الصفات فحقيقتها معلومة، ولهذا أمروها كما جاءت واعتقدوها ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. أما كيفية الصفة فهذا مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فقال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم برقم 36 و300 بعد الألف. ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عباس من صغار الصحابة ومن فقهاء الصحابة ومن المكثرين في رواية الحديث، وهو من الصحابة المشهورين، من الصحابة المشهورين، ويعتبر من فقهاء الصحابة ومن علمائهم، ومن أعلم الصحابة بالتفسير، وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يحضره في مجلس الشيوخ الكبار لما عنده من علم ولما استفاده من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اللهم علمه التأويل، وقال اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الكتاب، وبورك له في علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو من المكثرين في رواية الحديث، ووفاته كان سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا، الركب اسم جمع، اسم جمع بمعنى يدل على الجمع، وهو اسم جمع لا مفرد له من لفظه، راكب ركاب جمعه، والركب اسم جمع، اسم الجمع ما دل على جمع لا مفرد له من لفظه، وهو على قسمين، اسم جمع قلة وقد يكون اسم جمع كثرة، وكل منهما له أوزان. لقي ركبا بالروحاء، الروحاء بفتح الراء وإسكان الواو ممدودة الروحاء، وهي بئر على طريق الساحل بين مكة والمدينة، وهي تبعد عن المدينة بنحو 73 كيلومتر. والآن بعد أن عبد الطريق السريع قل من يمر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم مر هنا فقال من القوم، لقي جماعة فسأل من القوم لا يعرفهم عليه الصلاة والسلام، فقالوا أو قالوا المسلمون، قالوا المسلمون، فيصح إذا سئل أن يقول أنه من المسلمين وأن ينسب نفسه للإسلام، وهذا الأصل في أن الشخص ينتسب إلى الدين الذي رضيه الله عز وجل لجميع المسلمين، ورضي لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا هو الصحيح، وهذا هو الأصل، وهو الذي عليه السنة والجماعة. ولهذا سئل كثير من السلف من هم أهل السنة والجماعة، قالوا من الذين ينتسبون إلى الإسلام، ليس لهم سوى هذا الاسم على من عليه. أما من ينتسب إلى الطرق المنحرفة المبتدعة الضالة، هذا يعني بعيد عن الطريق السوي والطريق الصحيح. ولهذا نقول نحن أهل السنة، من أهل السنة والجماعة، لا ننتسب إلى شخص أو إلى طريقة معينة أبدا، وإنما الانتساب إلى دين الإسلام. فيقول أنا مسلم وأنا من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان ومن أهل السنة والجماعة، لا يقول طرقي ولا صوفي ولا تجاني ولا قادري ولا معمري ولا قدياني ولا رحماني ولا زيد. الطرق موجودة عندنا في الصحراء والشرق والغرب كثيرة، هذا كله مما ليس من الإسلام في شيء. فأهل السنة الذين ليس لهم إلا هذا الاسم، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، أتباع الصحابة، أتباع السلف، هؤلاء أهل السنة والجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء أهل السنة والجماعة. فقالوا المسلمون، فقالوا من أنت، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من أنت، هي كيف لا يعرفونه، هي كين حال من اثنين، إما كانوا في الليل أو في النهار، لعلهم كانوا ليلا فلم يروه وما عرفوا، أو كانوا نهارا لكن ما رأوه من قبل، أسلموا ولم يروا، وهذا ممكن، لأن العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاء كل من أسلم من جميع البقاع والأصقاع، وهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أتباعه، وكل واحد يرجع إلى قومه ليبلغهم الإسلام. وكم من واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، فجاءتهم أخبار بظهور النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يأتوا. الحاصل أنه إذا كان ليلا لعلهم ما رأوه، أو كان نهارا ولم يروه من قبل ما عرفوه، فقال أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علموا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة سارعوا إلى التفقه في الدين. طيب نقف عند هذا الحديث إن شاء الله تعالى ونتم يوم القيامة. يقول: هل يجب سجود السهو في صلاة التطوع؟ خلاف بين العلماء، فبعض أهل العلم يقول أن سجود السهو في صلاة النافلة يعتبر سنة، لأن الصلاة نفسها سنة، فكيف يكون فيها سهو واجب؟ قالوا: لأن الفرع لا يكون أكثر من الأصل، والأصل الصلاة سنة، فكيف يكون فرع فيها واجب؟ وهذا حقيقة فيه محل نظر، لأن الصلاة بكلها تطوع، لكن في داخلها أركان وواجبات. والصواب أن سجود السهو منه ما هو واجب في صلاة التطوع، ومنه ما هو سنة في صلاة التطوع. هذا هو الصواب، وكنا قد أوضحناه في درس لنا سابق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الله أكبر.